الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا الدرس ما يتعلق بآداب قراءة القرآن وما يتعلق في ذلك من الأذكار والأدعية وما يستحب كذلك مما هو مذكور في هذا الموطن. قال رحمه الله: ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط الصورة أن يبتدأ من أول الكلام المرتبط، وفعلا بحيث أن الجملة تكون مفيدة وأن الآية تتدبر ويفهم المراد منها. أما إذا قرأ من أول الكلام أو من وسط الكلام أو آخر الكلام ربما لا يكون مفهوما. وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط، وهناك آداب للوقف، وقف واجب ووقف جائز ووقف يكون فيه الوصل أولى ووقف يكون فيه الوقف أولى، وهكذا أحكام يذكرها أهل العلم. ووقف لا يجوز غير جائز. قال: وعند انتهاء الكلام ولا يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار، فإن كثيرا منها في وسط الكلام المرتبط، ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب وامتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة بكاملها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن. ومن ذلك أيضا ما يفعله كثير من الناس ممن لا يفقه أو لا يفهم، فتجد أنه يقرأ ولا يدري ما يقول. والحمد لله الذي بصر وعلم. قال: فصل: من البدع المنكرة ما يفعله كثيرون من جهلة المصلين بالناس التراويح من قراءة سورة الأنعام بكاملها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة، معتقدين أنها مستحبة زاعمين أنها نزلت جملة واحدة، فيجمعون في فعلهم هذا أنواعا من المنكرات، منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، ومنها التطويل على المأمومين، ومنها هذرمة القراءة، ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها. وهكذا الاعتماد على الأحاديث الضعيفة يؤدي إلى مثل هذه الأخطاء. على الإنسان أن يتعلم ولا يعمل إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في الموطن الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي كذلك أحوال الناس إلى غير ذلك، ويجمع بين الأحاديث في العلم والعمل. قال: فصل: يجوز أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة العنكبوت وكذلك الباقي، ولا كراهة في ذلك، وقال بعض السلف يكره ذلك، وإنما يقول السورة التي تذكر فيها البقرة. وقد رد على هذه الشبهة عبد الله بن مسعود وغيره، قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة والتي يذكر فيها النساء، وكذا الباقي، والصواب الأول، وهو قول جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. وكذلك لا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو بن العلاء أو قراءة ابن كثير وغيرهما. هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون سنة فلان وقراءة فلان، والصواب ما قدمناه. وهذا أمر قد علم ويضاف إليهم لأن هذه القراءة نقلت عن طريقهم، وإلا فهم قد تلقوها عن من فوقهم، ثم تلقاها عمن فوقهم عن الصحابة، والصحابة تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاها عن جبريل عليه السلام، وجبريل أخذها من الله سبحانه وتعالى سمع كلامه. قال فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، بل يقال أنسيتها أو أسقطتها. هذا قد جاء به الحديث، نعم، وما أنسانيه إلا الشيطان. وهذا من باب الكمال، وإلا لو قال نسيت آية كذا ونسيت سورة كذا فهذا جائز، لكن الكمال أن يقول أنسيتها. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا وكذا، بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدهم من يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح: كنت أنسيتها. وليس في هذا مطعن في الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده الله عز وجل بأن يحفظ عليه القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بينها وسمعها منه الصحابة، ولا بأس أن يفتح عليه كما حصل في هذا الباب. قال فصل: اعلم أن آداب القارئ والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات، ولكن أردنا الإشارة إلى بعض مقاصدها المهمات بما ذكرناه من هذه الفصول المختصرات. وقد تقدم في الفصول السابقة في أول الكتاب شيء من آداب الذكر والقارئ، وقد تقدم أيضا في أذكار الصلاة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة، وقد قدمنا الحوالة على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لمن أراد مزيدا. وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. آداب عظيمة، منها التدبر والتفكر والتعقل والتذكر، ومنها الحفظ والعلم والعمل والترتيل، ومنها الاستعاذة في أول القراءة، ومنها قول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك في آخر القراءة، ومنها يستحب أن يقرأ على طهارة، وإن قرأ على غير طهارة جاز، ومنها لا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه، ومنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافتة، ومنها غير ذلك. القراءة في شهر، في 20، في 10، في 7، وفي 3. قال رحمه الله: فصل: نعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمنا، فينبغي المداومة عليها فلا يخلي عنها يوما وليلة، ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة، لكن كلما زاد كلما كان أفضل وأقرب له عند الله. وقد روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في يوم وليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن في يوم القيامة، ومن قرأ 500 آية كتب له قنطار من الأجر. هذا حديث ضعيف في سنده ابن لهيعة وحميد بن مخراق مجهول، وابن لهيعة ضعيف، لكن جاء بمعنى حديث عبد الله بن عمرو وسنده حسن. قال: وفي رواية من قرأ 40 ليلة بدل 50، وفي رواية 20 آية. قوله 40 ليلة 40 آية بدل 50 في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف. وهذا الحديث له طرق: حديث أنس ضعيف، حديث ابن عمر موقوف عليه وهو حسن عند الدارمي، وحديث تميم الداري فيه القاسم عبد الرحمن ضعيف، حديث عبد الله بن عمر حسن الحديث. من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بغير ذلك أو نحو ذلك. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين. وجاء في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا، وروينا أحاديث كثيرة في قراءة السورة في اليوم والسور في اليوم والليلة، منها ياسين وتبارك الملك والواقعة والدخان، وكلها لا تثبت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في يوم وليلة ابتغاء وجه الله غفر له. في انقطاع بين الحسن وأبي هريرة، هو حديث ضعيف. وفي رواية له: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح مغفورا له. الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو حديث ضعيف. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. وهو حديث ضعيف، فيه أبو ظبي مجهول، والسري بن يحيى مقبول أي مجهول حال، فهو حديث لا يثبت. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب وتبارك الملك. فيه عن عنة أبي الزبير والمغيرة بن مسلم الخرساني مجهول. وكل هذه الأحاديث التي تقدمت لم يثبت منها شيء، وإنما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات عند نومه وينفث ثلاثة ثم يمسح ما وصل إليه من جسده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعد نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون كانت له كعد ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعد ثلث القرآن. فيه مجهول، وهو الحسن بن عمرو بن شقيق، فالحديث ضعيف لا يثبت. وفي رواية: من قرأ آية الكرسي وهو الحاميم المؤمن أي فصلت، حصم الحاميم المؤمن أي غافر، حصم ذلك اليوم من كل سوء. في سنده عوسج بن الرماح مجهول، وهو حديث ضعيف، فلا يثبت شيء فيما تقدم من الأحاديث في هذه الليلة إلا ما كان من أحاديث لا يقول نسيت شيء من القرآن، وإنما نسي أو نسيت الحديث بمعناه. وكذلك من صلى في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من صلى بخمسين كتب من القانتين، ومن صلى بألف كتب أو مئة كتب من القانتين، ومن صلى بألف كتب من المقنطرين بمعناه. وذكر العلماء أن الألف الآية في جزئي تبارك وعما، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكثير من الناس يحفظون هذين الجزئين ويصلون بهما ويكتب لهما بذلك الأجر العظيم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل الذي ضمنه شيئا من آداب حملة القرآن. بصرنا الله وإياكم لطاعته، ووفقنا لمرضاته، وألهمنا رشدنا، وأصلح حالنا وبالنا. قال رحمه الله كتاب حمد الله تعالى: قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حمد الله مأمور به، وقد افتتح الله خمس سور من القرآن بالحمد، وحمد الله نفسه في مواطن كثيرة، وهكذا حمده نبيه صلى الله عليه وسلم ويحمده الصالحون. والله عز وجل يحب من عباده الحمد، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، القول الحمد لله، قول الحمد لله أم لا إله إلا الله. فقال بعضهم الحمد لله أفضل لأنها متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل، لأن النص قد جاء بها أفضل الذكر لا إله إلا الله. فقوله أفضل ما قلت أنا والنبيين من بعدي أو من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله. والحمد كلمة عظيمة تدل على إثبات جميع المحامد لله عز وجل، جميع صفات الكمال. وقال تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والآيات المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة. والحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فيحمد الله عز وجل على كل حال، على جماله وكماله وعدله وفضله، بينما الشكر يكون على الصفات المتعدية كالإحسان والرحمة وغير ذلك. حتى قيل يعني أن الحمد أخص آلة، لأنه يكون بالقلب واللسان فقط، وأعم متعلقا لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، بينما الشكر يكون أعم آلة لأنه باللسان والجوارح والقلب، والحمد إنما ويكون على الصفات المتعدية فقط. قال وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أبي عوانة الإسفرائيني المخرج على صحيح مسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ديبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أيذم. وهذا حديث ضعيف لا يثبت، تكلم عليه العلامة الألباني في مقدمة رواه الغليل. قال وفي رواية كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهكذا هذا حديث ضعيف لا يثبت بحال. وروينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين الحافظ عبد القادر الرهاوي، وهو حديث حسن هكذا قال وكلامه غير صحيح. وقد روي موصولا كما ذكرنا، وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد. وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، وهذا القول عند الفقهاء، وأما عند المحدثين فالحكم لمن كان عدده أكثر أو أحفظ، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. إذا ثبت أنها زيادة ثقة فهي مقبولة، أما إذا قلنا بأنها شاذة ومنكرة فليست مقبولة. ومعنى ذيبال أي له حال يهتم به، ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة، وأيضا بمعناه وهو بالذي وهو بالدال المعجمة وبالجيم المعجمة، يعني التي عليها نقطة تفريق عن الدال. قال العلماء فيستحب البدء بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بالحمد لله. فيستحب أن يأتي المرء بهذا الذكر العظيم يحمد ربه تعالى الذي يسر له هذا الأمر الذي هو فيه، ويثني على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشرع في موضوعه. فصل اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق، ويستحب بعد الفراغ من الطعام والشراب والعطاس وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجها، وكذلك عند عقد النكاح وبعد الخروج من الخلاء. وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى. أما بعد الخروج من الخلاء فلا أعلم ما يصح في ذلك، الحديث الذي فيه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا يصح. وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين، لأن النص قد جاء بها. قال: فصل. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، لا يصح شيء منها إلا به، وأقل الواجب الحمد لله، فالأفضل أن يزيد من الثناء، وتفصيله معروف في كتب الفقه، ويشترط كونها بالعربية. كونها بالعربية لمن يفهم العربية، أما الذي لا يفهم العربية الصحيح أنها تجوز بغير العربية، والمسألة خلافية. وأكمل الحمد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن ابن عباس أو عن جابر أو عن ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الخطبة. فصل. يستحب أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يبتدئه بالحمد لله. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. الحديث. وأما ابتداء الدعاء بحمد الله تعالى وتمجيده، فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريبا في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. فأصل. يستحب حمد الله عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه، سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين، بل حتى عند حصول المصيبة. ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال: روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. لأن الخمر أم الخبائث، يشربه الناس ويسكرون ويقع منهم الشر العظيم. قال: فصل. روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي: حديث حسن وهو ثابت. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة، معناها ما تقدم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. وإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. ويستحب التحميد عند النوم وعند الانصراف من الصلاة وعند الصباح والمساء وبعد الأكل والشرب واللباس: الحمد لله الذي كساني هذا من غير حولي ولا قوة، وعند الركوب: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال: فصل. قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجاميع الحمد، ومنهم من قال بأجمل التحاميد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها فتحصل معه، ويكافئ بهمزة في آخره أن يساوي مزيد نعمه، ومعناه يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان. قال: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء، فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني يثني على الله ويحمد الله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله من أحسن الثناء وأحسن الحمد. وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعيد المتولي المسألة في من حلف ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه، وزاد في أول الذكر: سبحانك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، فلا بأس أن يأتي بما أتى من الأذكار. وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر رحمه الله قال: قال آدم يا صلى الله عليه وسلم: يا رب، شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا فيه مجاميع الحمد والتسبيح، فأمحى الله تعالى تبارك وتعالى إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح والله أعلم. هذا حديث ليس له خطام ولا زمام كما ترى بين آدم وبين هذا الرجل مفاوز تنقطع فيها الإبل. ونسأل الله السلام والعون والسداد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.